اوكي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإجازة في عقد الفضولي بالنسبة لهم أن له الإجازة بالرد ليست الإجازة على الفور، فيجوز له التأخير إما عن جهل من وقوع العقد أو من جهة التربي أو لأمر آخر، وليس هنا ملزم لإجازته أو لرده، فكما أن له أن يبيع ما له ابتداء أو أن يتزوج ابتداء أو غير ذلك من العقود، كذلك له الإجازة، فإن الإجازة بمنزلة صدور ذلك العقد منه. هذا فيما إذا لم يكن ضرر على الطرف الآخر وهو الأسيس. ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال فيه في ذلك، وأنه لا يلزم من له الإجازة والرد بشيء، بل لمن له الإجازة والرد الإجازة أو الرد أولى هذا ولا ذاك يسكت. وأما إذا ترتب ضرر على ذلك فحكم الشيخ قدس الله نفسه بأن له الفسخ يعني للأسير، وذلك من جهة الضرر. وقد استدل بذلك في باب في خيار الغابن، وأن البائع أو المشتري إذا كان مغبونا فله الفسخ من جهة الضرر، فنفي الضرر يثبت الخيار. وقد ذكرنا في محله وهو باب الخيار خيار الغبن أن دليل نفي الضرر لا يثبت إلا رفع الأحكام الضررية، فكل حكم يكون ضرريا يرتفع، وأما الضرر الواقع فلا يمكن إثبات تداركه بدليل لا ضرر، يعني دليل لا ضرر ناف لا مثبت، لا يثبت حكما يرتفع به الضرر الواقع. في باب الخيار خيار الغبر، الضرر إنما هو في نفس هذه المعاملة، بيع ما يسوى بمئة، بيعه بخمسين والحكم ببدلية ما يسوى بخمسين، بدليته أما يسوى بمئة نقص في المال طبعا، فهذا ضرر. لو فرضنا أن إنسان باع ماله وكان ماله يسمى معتدرا، باعه بخمسين فتبعا تضرر، فنقص من ماليته خمسون. هذا الضرر في نفس المعاملة، والحكم بصفحة هذه المعاملة فيه ضرر على البايع إذا كان مغبونا، أو على المشتري في عكس ذلك، ما إذا باع ما يسوى بخمسين باعه بمئة مثلا فيتضرر المشتري. فالضرر إنما هو في نفس المعاملة، والمفروض أن المعاملة صحيحة وقد أقدم عليه البايع والمشتري بالتراضي رضيا، فأن يكون هذا بدلا من ذاك. لو فرضنا أن قاعدة لا ضرر كانت تشمل ذلك لحكم بالبطلان، من جهة أن صحة هذا العقد ضرري، وأما اللزوم فليس فيه أي ضرر، بنفي اللزوم يتدارك الضرر، يعني إذا ثبت الخيار للمغمون فبخياره يجبر ضرره فيكون الضرر الواقع مجبورا. دليل ناظر ليس ناظر إلى جبر الضرر الواقع وتدارك الضرر الواقع، وإنما هو نفي للأحكام الضررية، فلا يمكن رفع اللزوم بدليل ناظر. هكذا ذكرنا في خيار الغرب، وقلنا إن دليل الخيار لا يمكن أن يكون حديث ناظر لهذا الوجه. أين هذا يجري في النكاح الذي هو الضرري؟ بقاء المرأة على زوجية ذلك الرجل بقاء مأبدا أو موقتا إلى وقت خاص في عقد الانقطاع، هذا ضرري حيث إنها لا تتمكن من الزواج مع فرض زوجيتها لذلك الرجل. اول مفروض صحة هذا العقد، يعني صحة تأهلية و غير محكومة بالفساد، لقمان الدليل لازلان شاملا لذلك لهم الفساد. المفروض انه ليس بفاسد العقد الصحيح، والخيار يكون في تدارك لهذا الضرر، فالضرر ليس باللزوم حتى يقال إن اللزوم مرتفع، بل نحن اللزوم يتدارك به الضرر الواقع، فالدليل لازلان يكون أجنبيا عن المقام، وإلزام المالك بالإجازة أو الرد لا موجب له ولا مقتضي له. ولكن ذكرنا أن هذا كله مبني على مخيار الشيخ نفسه من أن الأبي لا يمكن له رفع اليد من الشام، وأن دليل وجوب المكروه يشمل نفسه أنه هو مخيار عليه رد الاحتياط انه ذهب جماعه من الفقراء الى وجوب ذلك انه يجب الاحتياط عند الاحتياط سيئا للحكمه ذلك، بل يحوى خائفه ولكن المشهور المعروف هو الاستحقاق وتمسكوا في ذلك مع وجود الآن في حدة من الروايات أنه يعطيها شيئا نقدا من طعام أو درهما، بل في بعض الروايات لا بد من أن يعطيها شيئا درهما أو نقدا من الطعام. ذهبوا إلى الاستحباب وذكروا في وقت ذلك أولا أن العقد هو عدم الوجود، نشك في وجوب ذلك وعدم وجوبه، الأصل عدم الوجود يبحث بالاستحقاق. لو كان في مقابل الروايات الصحيحة أمكن التمسك بالعقد وسهل، كيف يمكن الوصول إلى العقد مع وجود الروايات الصحيحة عن حاملة الجابين وغافل الأمر على الوجود ولم تقم أي قرينة على عدم الوجود، فالعقد لا مجال له. وذكر بعضهم أنه لا يمكن الالتزام بالوجود من جهة أنه مثل يعني ما يعطى للعمى مهلا وغيرا، ما يعطى للعمى إنما هو ملك المولى، فما معنى أن يجد على المولى أن يملك نفسه بشيء ومالك له، كون شيء للمالك على نفسه يعني على المالك بنفس المالك هذا لا يمكن فرده، فلذلك يحمل على الاستحقاق. هل تكون الإجازة
بعد أنه من قبيل جعلتين إذن المالك على المالك كما لا يمكن ذلك بدوبان لا يمكن استحقابل الأمر المهار والذي لا يعقل لا يجب ولا يستحق والصحيح أنه إن قلنا لأن الأمر تملك يعني الممنوع يملك والأمر تملك سلام من ذلك أكبر يعطيها سوءا سمعيكا فيكون هذا ملكا للأمان والظاهر من الغبايات أنها تتسرع فيه سيد المتدى يعني تسليط مطلق على هذا المال إعطاء الخارجي تسليط مطلق فلأنا ترو مالكة لهذا المال لتتسرى فيه كيف ما تجاء وإن لم نقل بالملكية لإن كنا قلنا بها على تقدير عدم القول بالتمثيل الإعطاء الخارجي لا ينافي عدم التمثيل عدم التمثيل فمهما الإعطاء أنه يمكنها من هذا المال ويسلطها على التصرف في هذا المال لإن كان ملكا للمرء فظهور هذه الروايات الدالة على الوجوب بكل الإعطاء ليس منها شيء يسرقنا عن هذا الظهور وقد يقال لأن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إلى ذلك من جهة كون هذا الشيء مثلا للأمر وليس في هذه الروايات ما يستشعر منه فالذن عن الكلالة أنها مهر له بل أمر بالإعطاء أما قيل من وجود ذلك مهرا لا دليل عليه وما ضل عليه الدليل من وجوب الإعطاء لا دلالة له عليه هذا أيضا لا يرجو إلى الإمام حتى فإنا به لم نقل بكون هذا مهرا ولذلك يجوز إعطاء هذا المال بعد العقد بل لأنه يستفاد من الروايات أيضا يقول زوجتك بل فلانة أمتا صفات معجزة فيقول زوجت أبي فلان فلانة أمتا وأن يعطيها شيئا ولو بعد العقد يعطيها شيئا مع الفرق أو بلا فرق ليس في الروايات دلالة على أنها جام مهر بل الظاهر أن هذا التجويد تجويد بلا مهر ولكن بعد ذلك يعطيها شيئا نذير المتاح فيما إذا تخلف الرجل زوجته لقد تزوجها بغير مهر ثم خلفها قبل الدخول فليعطيها شيئا متعة فمتعوهن فعلى الموسع قدره وعلى المقصر قدره يمكن أن يكون من هذا الباب ويمكن أن يكون مهرا والله العالم كيف كان عدم دلالة هذه الروايات على كون مهرا لا ينافي دلالتها على الوجوب بأنها لا واجب لا بد منه والتزويج من كان بلا مهرين لكن يجب على المولى الذي زوج نفسه أمته أن يعطي شيئا خلت اليد عن ظهور هذه الروايات بمجرد الفتوى على الاستحباب من جماعتين هذا لا يمكن المساعدة عليه بذكرين إذن الظاهر والوجود كما ذهب إليه الجماعة ولا فرق بين أن يكون الإعطاء حال التزويج أو يكون بعد التزويج لإخلاص الروايات وعدم التقييد بكونه حال التزويج وعند التزويج ثم تعالى قدس الله نفسه لما إذا مات المالك المجرد الذي زمج حبده حنكا مات وانتقل إلى المعرض
بل وجهه فيه ظاهر
ذكر قدس الله نفسه أن حال الحب وهو السلام وهو الجواز التخليقي بينهما بغير اطلاق يثبت للبارك الجهل ولا يحتج بمن زمج حبده حنكا يعني بمن قدر منه التجنيد
قبل قبول
الله حق لمالك العبد والأمان له أن يفرق بينهما يعني للبارك أن يفرق بينهما متى شاء ولو بغير اطلاق وذكر قدس الله نفسه إذا كان الوارث متعددا كما لو كان له ولدان مثلا أقله اثنان يجوز ذلك لأحدهما أيضا فله التحقيق بينهما على ما يحتجيه ظاهر عبارته قدس الله نفسه
لم يحدث
في الخارج شيئا. أما ثبوت حكم المشرك والمارد فيما إذا كان واحدا
إظهار عدم الرضا
لقابل ما ينبغي الخالف وذلك لأنه حق من حقوق المولى فينتقل إلى المارد والمارد يقوم مقام مورثه في كل ما كان له هذا الحبس وهذه الأمة كان للمولى التحقيق بينهما فهما بما عليهما من هذا الحبس ينتقلان إلى المعرف فله أيضا ذلك ويستفاد هذا مع قسم النظر عن ذلك من الروايات الدان على ذلك منها هذه الرواية التي ذكرناها فعلا في هذا اليوم استشهد بقوله سبحانه حقا مملوكا لا يقدر على شيء أن هذا حق للمالك بما أنه مالك ولا خصوصية أنه زوجه أو لم يزوجه هذا طلاق العبد والطلاق بيد المولى وليس للعبد إطلاق بلا نساء إلا بإذن الوالي فهذا الحكم حكم للمولى بما أنه مولى لا لخصوصية أنه زوج عبده من حنته هذا مورد للكلام وإلا كل من كان مالكا لعبد وعمته وهي زوجة له لهذا المولى التحقيق بينهما متى شاء حتى إذا كانت المنسية بغير الإرث عن الإرث كما إذا اشترى عبدا وأمة بل أمة زوجة للموت للعبد اشتراهما معا أيضا له أن يفرق بينهما لأن هذا من أحكام المولدية والعبودية فيظهر من هذه الروايات عدم الخصوصية للمجرد بين كان جملة من الروايات واردة في هذا المورد أنه زوج عبده أمته فحكم الإمام عليه السلام أن له التفريق متى ما شاء ولكن من التعليل في هذه الصيغة بل من غيرها أيضا يظهر أن هذا من جهة المولوية والعبودية لا لخصوصية في تزويج العبد أمته فهذا لا ينبغي الإشكال فيه كما أنه إذا فرضنا أن المارث تعدد ولكن الوارثين اتفقا على ذلك او اكثر من اثنين فامر الامة بان تعتزل عن العبد وقال لها اعتزلي ايضا الكرام والكلام فان المالك والمجموع و اطلاع بیدیه ما فعیدا ارادا ان یتلقا لهما ذالک و اطلاع قد یکون رسیبت اطلاع و قد یکون به قولهما اعتذرون و اما ازا فعل ذالک احدهما فقال لهم اعتذری فهل یتحقق ذالک التفريق بينهما بين العبد والأمة ما أنه نصف المالك لا تمام المالك المالك هو بحقوه مثلا مجموعهما مالك لهذا فهو نصف المالك أو يعدنا كما في عبارات الفقهاء أنه يملك نصف العبد ونصف الأمة المثل واحد ولكن الفكرة كما ذكرنا أن التبعيد في المالك لا في المملوك والتبعيد في المملوك نتيجة ذلك مجموع الوارث يكون مقام المورث هذا المجموع فيكون المجموع مالكا لهذا المال فبعضهم يكون نصف المالك والآخر أيضا نصف المالك نتيجته أن النصف من المال يكون له فالنصف الآخر يكون الآخر فكيف ما قال الذي هو مالك النصف أو هو نصف المالك نفوذ قومي اعتزلي تلك التفرقة بينهما وكون هذا طلاقا لا نعرف له أي وجه كما أن ليس له أن يخلق الأمة منفردا لا ينفذ هذا الكلام الأمة المنفردة المجرده ليس معهد الشريكين ان يسلطها ليس الطلاق بيده الطلاق بيد المجموع كذلك الحال في التجريد الامه المجرده الامه غير المجرده المشتركه ليس لاحد الشريكين قد الجد جهان من آخر كيف يكون هذا قول أحدهما اعتذرين موجبا للتفرقة بينهما ومحققا للتلاق وأنها تبين زوجها وتعتاد إلى آخره قال لا نعرف له أي وجه أما بالنسبة إلى عدم جواز رسم العبد لهذه المرأة لنا الأمة بعد قول أحد الشريفين اعتزلون هل يوجب هذا حرمة رسم العبد هذه الأمة لأنها أمته وليس الكذاب ولا يرضى بوكل الحبس لها نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى
أن تكون صحيحة محمد بن قيس التي وردت في بيع الوليدات وأن ابن المالك باع وليدته يعني وليدة أبيه من شخص آخر وبعد ذلك وقعت المخاصمة بينهما على ما في الرواية بعد ذلك حيث رأى مالك الوليد الأب أن ابنه حبس وأخذه المشتري فأجاز العقد لا يبعد استفادة الرد من هذه الرواية وأن المالك رد هذا البيع أولا ثم بعد ذلك أجازه فالصحيح أنه لا فرد بين الإجازة والرد يعني فرق بين الإجازة والرد في هذه الجهة بأن الإجازة إذا تقدمت على الرد لا يبقي مجالا للرد بخلاف العكس أن الرد إذا تقدم لا أثر له وتكون الإجازة المتأخرة مؤثرة وموجبة لانتساب العقد السابق إلى المجيد فيحكم بصحته والحمد لله رب العالمين.
فالأزهر أن اللفظ غير معتبر بالنسبة
المعصوم بل بالفعل ايضا يكون العدل لازما. وثانيا الاستفراد لا يكون حجه، ليس من الادله الشرعيه الاستفراد. ابرز النار بين اسباب اللزوم كلها يعتبر فيها النفس، لا يمكن اثبات حكم كلي لذلك ان كل ما يكون سببا للزوم لا بد فيه من النفس. وثالثا قياس الاجازه بالعقود قياس مع الفارق، فان العقود وإن اعتبرنا فيها النفس في جميع الموارد وقلنا بأن المعطات غير لازمة، إلا أن الإجازة ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق عليه. فاعتبار اللفظ في العقود غير ملازم لاعتبار اللفظ في الإجازة أيضا، مع أنها خارجة عن العقد، فلا موجب لقياس الإجازة بالعقود. مفروض أن كل عقد لا بد فيه من اللبس، وأن اللزوم لا يتحقق بغير اللبس، إلا أن هذا حكم العقود لا حكم الإجازة بعد العقد. إذن لا دليل على الاعتبار، بل العبرة باستناد العقد السابق إلى هذا الشرط، وهذا يتحقق بغير اللفظ أيضا. وربما يمكن استفادة هذا من بعض النصوص أيضا، فقد قال عليه السلام إن سكوت البكر إقرارها خارجا منها، فإنه لا يبعد إطلاق ذلك وشموله للعقد الفزولي أيضا. تارة تستعمر البكر قبل العقد فتسكت فيكون سكوتها إقرارا منها فيستكشف رضاها بذلك فيعقد عليها وتتزوج من جهة رضاها بالتزويج المستكشف من سكوتها، وقد يكون ذلك بعد العقد. يعقد على البكر وبعد ذلك تستعمر الإجازة وعدم الإجازة وتخبر بهذا الأمر وأنه وقع العقد فتسكت. إطلاقه به عليه السلام سكوت البكر إقرار منها أو رزا منها الإطلاق لا يبعد أن يكون موجبا للإجازة، مع أنه فعل وليس بلفظ. ويؤيده ما ورد في تزويج الأبد وإن كان خارجا عن الفزولي بالمعنى المصطلح كما ذكرنا، أن العبد يتزوج بدون إذن المولى وبعد ذلك يخبر المولى بذلك فيسكت. فحكم الإمام عليه السلام بأن سكوت المولى إقرار منه، فهذا أيضا يكون مأيدا للمطلب. والعمدة عدم الدليل على اعتبار اللفظ، فيكفي مطلق الاستناد والصدق أنه أجاز العقد ولو كانت الإجازة بشأن من الأفعال. ثم ذكر عبد الله نفسه أنه يعتبر في المجيز أن يكون عالما بالحال وأن له الإجازة والرد، فلو فرضنا أنه جاهل بذلك ويعتقد أن هذا العقد لازم عليه لا أثر لإجازته. وأما إذا كان ملتفتا إلى ذلك ولكنه يعتقد لزوم الإجازة، لا بد أن يجري هكذا يتخيل، فأنه يجب عليه أن يجيز هذا العقد ويجيزه اعتقادا منها بلزوم الاجازه، فان كانت الاجازه مقيده بذلك لا اثر لها، وان لم تكن مقيده وكان اعتقاده داعيا الى الاجازه لا باس بذلك فتكون الاجازه مؤثره. اما ما ذكره ثانيا فالوجه فيه واضح، لأن الإجازة إذا كانت مقيدة باللزوم، وإن كانت الإجازة واجبة عليها فقد أجز هذا العقد، وإذن تبشرت أنت بالمشروط على الإجازة، إجازة مشروطة باللزوم، فمع التقييد لا إجازة لأن الشرط غير حاصل، وأما إذا كان داعيا فلا بأس أجز. لما ما ذكره أولا من أن إبار أن يكون عالما بأن له السلطنة على الإمزاء بعدم الإمزاء، فالظاهر أنه غير معتبر. أيضا يكون حاله حال ما ذكره ثانيا، طالة اعتقاده بأن هذا العقد لازم فيرزى بذلك لا لأجل رزاه بالعقد في نفسه، بل لأجل رزاه بما حكم به الله، ويتخيل أن هذا مما حكم به الله وأن العقد لازم عليه. فلو فرضنا أن البنت زوجها أخوها الأكبر وهي تتخيل أن نكاح تزويج الأخ الأكبر نافذ في حقها وليس لها الرد والإمزاء، فترزى بذلك، لكن رزاها ليس رزا بالتزويج، بل ربما تكره هذا الزواج كراهة شديدة، بل رزا منه بحكم الله سبحانه. وهذا كثيرا ما يتذكره في الخارج، أن الإنسان يكره شيئا ولا يرزى به في نفسه، ولكن من باب مثال أهل الله سبحانه يفعل ذلك الأعمال لأمره سبحانه، وإلا فالفعله في نفسه مكروه ومبغوض له، كالجهاد مثلا، تعريض النفس للهلاك مكروه عنده ويبغض ذلك الأمر له. الإنسان لا يجعل نفسه في معنى الهلاك باختياره، ولكن يفعل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه. هو إعطاء المال الكثير زكاة أو خمسا يصعب عليه ذلك ويكره ذلك في نفسه، ولكن امتثالا لأمر الله يرضى به. إذا كان من هذا القبيل ففي الحقيقة هي لم تجز هذا العقد، غير راضية بالعقد في نفسه، فإنما هي راضية بحكم الله سبحانه، والمفروض أن الله سبحانه لم يأمر بذلك، فما رضي به غير متحقق في الخارج، لما هو متحقق في الخارج وهو العقد لم تلزم هذا العقد في نفسه. وقد يكون الفعل في نفسه ايضا مرضية، بحيث لو لم يكن امر الهي ايضا كان راضيا بذلك، ولكنه يعتقد من باب الاعتبار ان هذا واجب عليه والعقد لازم، وهي ايضا راضيه به سواء كان لازما شرعا ام لم يكن لازما. في مثل ذلك لا مانع من الحكم بصحه هذا العقد، فان العقد مرضي به وهي ترضى بهذا العقد وترغب فيه مع قطع النظر عن كونه لازما او غير لازم. كون العقد لازما باعتقاده امر مقارن لرضاها بالعقد، والا فالرضا بالعقد غير معلق على امر الله سبحانه. مرزیدون فیلی فی نفسه سل ادره به سناد فقط سابق اصله ها با گلیده اطلاقات زوجه امیرستن دل فقط سابق اصله و سیستو انهو و انها اجاز الارض یعنی احتفاظ و لزوم و عدم الاحتفاظ اجنبی انداره فإذا تفقد الإجازة يحكم بسقط الأرض لله كلام ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأدراء أن الإجازة كاشفة عن سقط الأرض السابق وأنها ليست بنافلة لأن الحكم بالنكاح والحكم بالزوجية إنما يكون من الثابت من زمان الأرض يحكم بأن المرأة زوجة لهذا الرجل لا أنه تتحقق الزوجية من الآن هذه المسألة محل الخلاف بينهم فذهب جماعة وهو المشهور بينهم على المعاصير ذهبوا إلى الكاشف وذهب جماعة إلى النادل والقائلون بالكاشف اختلفوا فمنهم من قال بالكشف الحقيقي ومنهم من قال بالكشف الانقلابي ومنهم من قال بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ صلى الله نفسه يعني يرتب آثار الزوجية أو آثار الملكية من الثابت فكأنه تشبيه كأنه زوجة زوجة لها زوجة من الأول بالنسبة إلى ترتيب الآثار مرتب آثار الزوجية السابقة وهناك كشف حكمي بمعنى الآخر بمعنى أن يحكم من الآن بالزوجية السابقة يعني يكون الاعتبار من الآن ولكن المعتبر والأمر السابق فإن الاعتبار أمر قد يتعلق بشيء حالي فيكون زمان الاعتبار وزمان المعتبر واحدا وقد يتعلق بأمر متأخر كما في باب الوصية يعتبر من الآن الملكية في زمان الموت الملكية في زمان الموت يكون معتبرا من الآن فزمان الاعتبار تأجيج ولكن زمان المعتبر متأخر أو باب التدبير الاعتبار تأجيج ولكن المعتبر وهو العتق بعد الموت أمر متأخر كما يكون زمان المعتبر منفصلا عن زمان الاعتبار بالتأخير كذلك يمكن أن يكون زمان المعتبر غير زمان الاعتبار وكان متقدما أي من الآن يعتبر الملكية الصغرى أو من الآن يعتبر الزوجية السابقة وهذا الكشف الصحيح أنا أبين الكشف الحكمي بمعنى أن يكون زمان الاعتبار فعيدا وزمان المعتبر السابقة أما النقل فالظاهر أنه خلاف ظاهر الدليل وسحفة العقد الفضولي فإن العقد إذا كان متحققا سابقا والمفروض أن المالك قد أجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد يحكم بالملكية فعلا أو يحكم بالزوجية فعلا هذا خلاف دليل الإمضاء فإن مقتضى صحة العقد الحكم بالملكية من زمانه من زمان صدور الملكية أمضى ذلك العقد لا أنه أوجد عقدا جديدا الزمان المتأخر. فإذا القول بأنه يتحقق الملكية على الزوجية من زمان الإجازة على خلاف ظاهر الدليل، لأن الإمزاق يقتضي صحة العقد في ظرف وقوعه، بل هو مناف لبعض الروايات. فإن صحيحة محمد بن قيس التي وردت في بيع البلد بريدة أبيه الظاهر أنه حكم الإمام عليه السلام في مورد تلك الصحيحة بصحة العقد من الأول، وإلا لكان عليه، أي على المشتري كان عليه أن يعطي مهد المثل باعتبار أنه وطأت أمة الغير شبهة، وكان معتقدا بصحة البيت، فحكم بصحة العقد من دون أن يطالب بشيء. فالظاهر هذه الصحيحة هو الكشف والحكم بصحة البيع السابق، وإلا كان عليه أي على المشتري أن يعطي مهر المثل لأجل بكيه لأمة شبهة عن وليده، بل هو خلاف صريح صحيحة أبي عبيدة في تزويج الصغيرين، فأنه سلام الله عليه حكم بأجل نصيب الآخر حتى يكبر، فإذا رضي بالعقد يعطى له نصيبه. كيف يمكن الحكم بالزوجية بعد موت أحد الزوجين؟ فلا بد من أن يكون الحكم بالزوجية السابقة، وإلا فلا يعقل فيه الحكم بالزوجية، لأن المفروض أن أحد الزوجين قد مات، ولا معنى للحكم الزوجية بعد الموت. فالقول في النقل ساقط، فيتبع الكلام في أقسام الكشف، فأن أي منها صحيح نتجلر فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الإجازة هل سيكون كاشفة أن صحة العقد في زمانه أو أنها ناقلة. ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أنها كاشفة، وقيل بأنها ناقلة، فيكون الحكم بالزوجية من زمان الإجازة، وقبله لا زوجية. وقلنا إن هذا يعني القول بالنقل مخالف لما يقتضيه مفهوم الإجازة، فإن الإجازة تتعلق بالعقد السابق وتكون إمزاء للعقد السابق، فإذا حكم بصحة العقد بالإجازة يحكم بصحته من حين وقوعه، فيحكم بالملكية من الأول أو بالزوجية من الأول. وربما يناقش في ذلك بما في بعض كلمات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المنشأ غير مقيد بزمان صدور العقد، يعني المنشي للبيع ينشئ تبيعي الملكية مثلا أو تبيعي الزوجية
و زمان ظرفٌ للإنشاء لا قید فی المنشاء الإنشاء انما یکون فی ذلک الزمان و الا فالمنشاء و طبیعی الملکیه او الزوجیه غیر مقید بزمانه و لأجل ذلک يحكم بالملكية بعد القبول مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق وليس إمضاء العقد بالقبول موجبا لتحقق الملكية قبل القبول مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق فإن القبول إنما يتعلق كالإيجاب بالملكية أو الزوجية لا مقيدا بذلك الزمان فكما أن الملكية أو الزوجية تكون بعد القبول فلا محالة تكون بعد الإمضاء والإجازة أيضا فإن الإمزاء والإجازة بمنزلة القبول ممن له القبول وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما بيناه من أن الاعتبار إذا تعلق بشيئين فلا يمكن تعلقه به مهملا بل إما أن يكون مطلقا أو مقيدا فإذا فرضنا أن البائع والمشتري اعتبر الملكية أو الزوج والزوجة أو غيرهما من العهود اعتبر شيئا فإما أن يكون هذا الاعتبار المبرز بالإنشاء إما أن يكون مقيدا بزمان خاص أو يكون مطلقا وشاملا لجميع الأزمنة من زمان صدور العقد إلى الآخر فإذا قال بعتك داري هذا وقال المشتري قبلت اعتبار ملكية الدار يعني الاعتبار المتعلق بملكية الدار بعوض تلك الملكية إما أن تكون ملكية مطلقة من زمان صدور العقد إلى الأبد أو مقيدة بزمان خاص كبعد يومين أو يومين أو خمسة أيام أو غير ذلك الإهمال كما ذكرناه في محله غير معقول فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد بما أن التقييد مفروض العدم فرضنا أنه لم يقيد الملكية المعتبرة بالملكية في زمان خاص فلا محالة تكون مطلقة فيكون المنشأ الملكية من زمان صدور العقد ولو فرضنا أنه قيده بزمان خاص يجري فيه الكلام المتقدم من اعتبار التنجيز في العقد ولا يمكن تعليق المنشأ بشيء متأخر بحث آخر الزوجية أيضا كذلك إذا أنشأ المنشي الزوجية فهذه الزوجية إما أن تكون زوجية مطلقة أو مقيدة بزمان يعني من جهة المبدأ لا من جهة المنتهى من جهة المنتهى قد يكون مقيدا كما في عقد الانقطاع فإذا لم يكن تقييدا فلا محالة يكون المنشأ والزوجية المطلقة الملغى عنها الخصوصيات فيكون الزوجية منشأة من زمان صدور العقد إلى ما بعد فليس المنشأ هو الملكية المهملة تبيعي الملكية مهملا هذا غير معقول. وأما ما ذكر من النقد من أن القبول يتعلق بالإيجاب المتقدم مع أن الحكم بالملكية أو الزوجية إنما يكون بعد القبول مع أن متعلقه هو الإيجاب، الجواب عنه ظاهر، فإن المنجي الموجب وهو البائع أو الزوجة حين قوله بعتك هذه الدار لا ينشئ الملكية قبل القبول، بل ينشئ الملكية معلقا على القبول، حيث إن المفروض إنه عقد لا إخاء، يعني الموجب لا يرى القابل مالكا لهذه الدار قبل قبوله حتى في اعتباره فضلا عن الحكم الشرعي وعن الإمزاء الشرعي. هذا التعليق موجود في العقود دائما سواء كان الموجب صرح به وتلفز به أم لم يتلفز ولم يذكره، فمعنى بعتك داري بكذا إن قبلت على تقدير قبولك هذا موجود دائما، فليس المنشأ الملكية قبل القبول حتى يقال بأن القبول تعلق بملكية سابقة، بل الموجب إنما أنشأ وأوجب ملكية بعد تحقق القبول ومتوقفة على تحقق القبول، فالقبول يتعلق بتلك الملكية المنشأة وهي ملكية بعد القبول لا قبل القبول، وهكذا في الزوجية فلا بل يخاص الإجازة المتأخرة بالقبول. فإذا فرضنا أن العقد وقع بين اثنين نفرض فزوليا وأصيلا فأنشأ عقد الزوجية من الزمان السابق فقد تحقق المنشأ في اعتبار المتآخرين، غاية الأمر أنه لم يمز شرعاً لاعتبار الإجازة في صحة هذا العقد. فإذا تعلقت الإجازة بذلك المنشأ السابق نتيجته الحكم بتحقق المنشأ من الأول، فالنقل على خلاف دليل نفوذ الإجازة والإمزاء، بل مقتضى نفوذ دليل النفوذ هو الحكم بالملكية أو الزوجية من الزمان الأول. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من أن النقل مخالف لظاهر صحيحة محمد بن قيس وصريح من صحيحة أبي عبيدة، فإنها صريحة في الكشف، فالقول بالنقل ساقط جزما. وأما القول بالكشف، الكشف الحقيقي، فقد ذهب إليه جماعة منهم من استند في ذلك إلى أن الشرائط الشرعية أمارات ومعرفات وليس من الشرط الحقيقي، حتى يقال بأن المعدوم لا يؤثر في الموجود. كيف يمكن الحكم بالملكية مع أن الشرط غير موجود؟ تأثير المعدوم في الموجود مستحيل. فلأجل ذلك لا مانع من الحكم بالملكية قبل تحقق الإجازة، لأن الإجازة شرط شرعي لا شرط عقلي، وشروط العقد الشرعية غير مؤثرات وإنما هي معرفات وأمارات. هذا كلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الإجازة تجارة عن تراث لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه وغير ذلك مما دل على عدم نفوذ تسرع أحد في مال غيره بلا إجازته. ومنهم من استند في ذلك إلى أن تأثير المعدوم في الموجود إنما لا يمكن في التكوينيات وفي الأمور الخارجية، وأما في الأمور الاعتبارية الشرعية في الأحكام الشرعية لا مانع من ذلك، قد يكون الشرط سابقا قد يكون لاحقا كما في صوم الاستحاضه بناء على القول بأن الغسل المتأخر شرط في صحة الصوم اليوم السابق، إذا اغتسل متأخرا صح صومه السابق بالله فلا. أمر ممكن على الأحكام الشرعية لا يجري فيها القواعد الفلسفية، وأن الشيء المشروط لا يوجد قبل وجود شرطه، فإن الشرط من أجزاء العلة وما لم تتم العلة لا يوجد المعلول. هذا لا يجري في الأحكام الشرعية، لا مانع من أن يكون الحكم الشرعي مشروطا بشرط متأخر ويكون الشرط مؤثرا في هذا الشيء. ولعل الظاهر من كلام صاحب الجواهر قدنة الله نفسه هذا بل أزيد من الظهور. فكيف ما كان هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن الشرط بمعناه المصطلح عليه يعني توقف شيء على شيء ودخله في وجود شيء، الشرط بهذا المعنى لا يتصور في الأحكام الشرعية حتى يتكلم في أنه هل يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يجوز ذلك. فإن الحكم الشرعي فعل من أفعال الشارع وعمل من أعماله، لا معنى لأن يكون الموجود الخارجي شرطا لذلك الفعل متقدما أو متأخرا أو مقارنا، كل ذلك لا يكون. وإنما المراد بالشرط ما يكون قيدا للموضوع، الموضوع قد يكون مطلقا بالنسبة إلى شيء وقد يكون مقيدا بذلك الشيء. وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال ودخول شهر رمضان، لا بمعنى أن دخول شهر رمضان مؤثر في وجوب الصوم ووجوب الصوم معلول له، أو دلوك الشمس شرط وسبب لوجوب الصلاة، لا بمعنى أن الدلوك ينشأ منه الوجوب ويترتب عليه الوجوب ترتب المعلول على علته، بل معناه أنه قيد للموضوع، يعني أن الشارع لم يعتبر الوجوب على المكلفين على الإصلاح، وإنما اعتبر وجوب الصوم في هذا الفعل أو وجوب الصلاة في هذه الصورة. ولأجل ذلك لا يفرق بين أن يعبر عن هذا المعنى بالقضية الشرطية أو بغير القضية الشرطية، فقد يقال الإنسان إذا استطاع يجب عليه الحج كما في قوله سبحانه وللناس على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يؤخذ على نحو القضية الحملية فيقال المستطيع يجب عليه الحج، كلاهما بمعنى واحد. كل قيد للموضوع يرجع إلى الشرط، وكل شرط يرجع إلى قيد في الموضوع. الاختلاف إنما هو في التعبير وفي الواقع شيء واحد. فليس هنا تأثير وتأثر وإنما هو اختلاف، وإنما هو من جهة الأخذ في الموضوع. والتعبير مختلف بالتعبير الشرطية أو غير شرطية. تارة نقول إنما يصح العقد من المالك المجيز، وتارة نقول يصح العقد إذا أجاز المالك أو أجاز الزوج أو الزوجة، فالإجازة والرضا قيد للموضوع. وكون هذا القيد متأخرا أمر معقول، الشرط المتأخر بهذا المعنى، يعني القيد المتأخر هذا أمر معقول، إلا أنه يحتاج إلى دليل. في أي مورد ورد الدليل على ذلك يحكم بصحته، وفي أي مورد لم يرد الدليل على ذلك لا يحكم بصحته. فالحكم بالملكية من الأول والحكم بالزوجية من الأول بدعوى أن الشرط أهم من الرضا المقارن أو من الرضا المتأخر يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة تجارة عن تراث لا يحل التصرف في مال أحد إلا بإذنه وغير ذلك، تدلنا على أن المعتبر هو الرضا المقارن لا الرضا المتأخر. وبهذا يظهر الجواب أما استند إليه بعضهم من أن الشرط ليس هو الإجازة ليقال الشرط متأخر، بل الشرط هو تعقب العقد بالإجازة، ووصف التعقب أمر موجود حال العقد تزويجا كان أو بيعا أو غير ذلك. يعني كل عقد واجد لهذا الوصف، وهو أنه يتعقب بالإجازة صحيح. هذا أيضا أمر ممكن لا مانع من ذلك، ولكن يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك على كفاية على أن الشرط هو التعقب، بل ظاهر الأدلة هو اعتبار الرضا نفسه. فهذا القول الكشف الحقيقي لا يمكن الالتزام به لأجل عدم مساعدة دليل عليه، ولكنه في نفسه أمر ممكن. وإن قلنا به بهذا الكشف كما ذهب إليه الجماعة، ويظهر من بعض كلمات الماتن أيضا في بعض الفروع المتقدمة، يترتب على ذلك أنه إذا عقد عقدا فزوليا على مالين يجوز له التصرف فيه واقعا إذا علم بأن المالك يجيزه بعد ذلك، يعلم بذلك أن بأن المالك يجيز هذا العقد بعد ذلك، فيجوز له التصرف فعلا جوازا واقعيا لأنه ملكه. أو إذا فرضنا أنه تزوج بامرأتين وعلم بأن مالك هذه المرأة وهي الأمة يجيز هذا العقد بعد ذلك، يجوز له أن يتصرف في هذه الأمة زوجة له واقعا لأن مالكها يجيز بعد ذلك. وهذا هو الذي صرح به الماتن قدس الله نفسه في بحث العبيد والإماء، فإنه عالم بالملكية فعلا أو بالزوجية فعلا، أو فرضنا أنه اشترى أمة فعقد فزولي، ويعلم أن مالك الأمة يجيزها فيما بعد ذلك، فيجوز له وتق هذه الأمة لعلمه بأنها ملك له فعلا أو زوجة له في الفصل الأول. إلا أن القول بالكشف بهذا المعنى وإن كان ممكنا كما ذكرنا ليس له دليل فهذا القول أيضا يسقط. ومنهم من ذهب إلى الكشف الحقيقي بمعنى الانقلاب، ومعناه أنه بعد الإجازة ينقلب الشيء أما وقع عليه لم يكن ملكا للمشتري، والمرأة لم تكن زوجة لهذا الرجل إلا أنه بعد إجازة المالك وبعد إجازة المرأة ينقلب الحكم فتكون المرأة زوجة له في ظرفه أو المال يكون مملوكا له من الأول في ظرفه. ويقال بأن الانقلاب بعد حدوث الشيء بالخارج وأن الشيء لا ينقلب ما هو عليه إنما هو في التكوينيات. فلو فرضنا أن زيدا كان نائما قبل ساعتين لا يمكن هذا أن ينقلب فيكون مستيقظا في ضربه، لأن الشيء لا ينقلب إذا وقع بعد ذلك ماذا. وأما في الأحكام الشرعية فهذا أمر ممكن. الظاهر أن التناقض لا فرق في استهالته بين الأمور الشرعية والأمور التكوينية. الشيء الذي فرزناه معدوما في ظرفه لا يمكن أن يفرز موجودا في ظرفه، أو إذا فرزنا أنه كان موجودا في ظرفه لا يمكن أن يفرز معدوما في ظرفه، بلا فرق بين الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية. كان هذا واجبا قبل يومين فانقلب فصار غير واجب في وقته واجب وغير واجب لا معنى له. فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأن الانقلاب مستحيل بلا فرق بين الأمور الشرعية وغير الشرعية. ولكن إذا التزمنا بالكشف الحقيقي وبالانقلاب لا يترتب عليه ما ذكرناه سابقا، يعني لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف في هذا الشيء قبل مجيء الإجازة وإن علم بتعقب الإجازة، لأن الانقلاب إنما يكون فيما بعد وفي الفعل محرم. التصرف في هذه الأمة المشكرات أو المزوجة فزولا قبل إجازة المالك محرم واقعا ولم ينقلب. فهذه الوجوه كلها ساقطة. ومن هنا التزم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بالكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكرناه في محله من الكشف بمعنى آخر وبيناه سابقا ونبينه أيضا مرة ثانية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الكشف الحقيقي وثبوت الملكية أو الزوجية من الأول قبل الإجازة و این کان معقولاً على بعض التبادیر الا انه لا دلیل علیه فإن الظاهر ان الاجازه بنفسها دخیلت في الموضوع فلا تكون الملكية عن الزوجية حاصلة قبل ذلك و بعض صور الكشف الحقيقي غير معقول كما تقدم و اما الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وهو ترتيب آثار الملكية السابقة بعد الإجازة وإن لم تكن الملكية موجودة فهذا أمر ممكن ولا بد من الالتزام به لو لم يتم ما ذكرنا من الحكم بالملكية سابقا ولكن كان زمان الحكم متأخرا ومتعلق هذا الحكم الملكية السابقة بأن يكون الحكم بعد الإجازة ومتعلق الحكم الملكية قبل ذلك إن لم يتم هذا كان ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والمتعين ولكن الظاهر أن هذا هو الصحيح فإن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق فيكون العقد السابق هو الممزى ممن له الأمزى ومن الشارع فيستند ذلك العقد الواقع في زمانه مستندا إليه من الآن الاستناد فعلي ولكن المستند أمر سابق فإذا شمله دليل الإمزاء والدليل السفاة يحكم من الآن بالملكية السابقة ولا مانع من ذلك فإنا قلنا إن الاعتبار كما يتعلق بالأمر الحالي يتعلق بالأمر الاستقبالي وبالأمر السابق أيضا فهذا أمر ممكن في نفسه ومشمول ضد الدليل فظاهر الدليل هو الحكم بالملكية من الأول ولكن زمان الحكم متأخر وربما يورد على ذلك بوجهين الأول أن العبرة في تحقق التزاد بين الأحكام الاتحاد في زمان المعتبر لا في زمان الاعتبار فلو فرضنا أن زمان الاعتبار متعدد ولكن زمان المعتبر واحد يقع التزاد بين الحكمين ومن هنا ذكرنا وذكر غير واحد في باب الدخول في الأرض المغصوبة أن ما ذهب إليه بعضهم من كون هذا الفعل الخروج واجبا بالوجوب الفعلي ومحرما بالحرمة السابقة يعني متصف بحكمين الحرمة السابقة لم تسقط بهذا الفعل يقع حراما ويعاقب عليه المكلف باعتبار حرمته السابقة وواجب فعلا الوجوب فعلي والحرمة سابقة إلا أن متعلق كل منهما هو هذا الفعل بلا منافاة لاختلاف زمان الوجوب والتحريم هنا ذكرنا وذكروا أن هذا غير ممكن فإن الفعل في زمان واحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة بالمحبوبية والمبغوضية وإن كان زمان الوجوب والتحريم مختلفا فالعبرة في التزاد إنما هو بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار ففي المقام أيضا وإن كان زمان الاعتبار متعددا الا ان المعتبر زمانه واحد الشيء الواحد في الزمان الواحد لا يمكن ان يكون مملوكا لاحد ومملوكا لشخص اخر. كيف يمكن ان يقال ان المبيع في البيع الفضولي ملك لمالكه قبل الإجازة وبعد الإجازة يحكم بأنه ملك للمجيز؟ ففي زمان واحد هذا الشيء ملك لشخصين، وإن كان زمان الحكم بالملكية متعددا فهذا لا يمكن. والجواب عن ذلك لعله ظاهر، فإن الوجوب والتحريم إنما يتعب التحريم إنما يتعلق بشيئين باعتبار محبوبيته أو مبغوضيته، باعتبار اشتماله على المصلحة أو المفسدة، باعتبار كونه متعلقا للغرض أو منافيا للغرض. الموجود الواحد لا يمكن أن يتصف بهذين الوصفين، يكون محبوبا ومبغوزا وإن كان الحب في زمان والبغض في زمان آخر، إلا فيما إذا أمكن البداء كما في غير الشارع بالنسبة إلى الأشخاص العاديين. فيمكن أن يكون الفعل الواحد في زمان واحد بجميع خصوصياته كان محبوبا لزيدين، نفس هذا الفعل يكون مبغوزا فيبدو له فيظهر له بعض ما يوجب المبغوزية. فأما بالنسبة إلى الشارع العالم بالخصوصيات قبلا وبعدا لا يمكن هذا الشيء، أن الفعل الواحد يكون مبغوزا له ويكون محبوما له ولو كان زمان البغض وزمان الحب متعددان أمر غير ممكن. فالخروج من النار الغصبية إما أنه مبغوز حتى فعلا حال الخروج، وإن كان لا يمكن النهي لأجل عدم التمكن ومن باب تقديم أحد الأخر للمحذورين يلزم العقل بالخروج، أو يكون محبوبا فقط لا يكون مبغوزا حتى من الأول. يعني هذه الحسة من التصرف في مال الغير ليس بمبغوز حتى من الأول. الجمع بينهما بين المحبوبية والمبغوزية ولو كان في زمانين أمر غير ممكن، ولا يخاص هذا بالملكية وغير الملكية من الأمور الاعتبارية. فإن المصلحة هنا إنما هو في نفس الاعتبار، اعتبار الملكية فيه مصلحة، اعتبار الزوجية فيه مصلحة، المصلحة قائمة بنفس الاعتبار لا بالمعتبر وهو الملكية. فإذا كان الاعتبار هو الذي يتعلق به غرض المعتبر ويكون موافقا لغرضه، إذا كان اعتبار الملكية في زمان موافقا لغرضه وذو مصلحة، وكان اعتبار الملكية في هذا الزمان بعينه ولكن الاعتبار متأخر أيضا في مصلحة، لا مانع من الاعتبارين. بل لولا عدم إمكان الجمع بين الأثرين لأمكن اعتبار الملكية لشخص واعتبار الملكية لشخص آخر في زمان واحد، فيحكم بأن هذه الدار ملك لزيد ويعتبر أنه ملك لأمر. لا مانع بين الاعتبارين إلا أنه من جهة التنافي في الأثر لا يمكن ذلك، فإن معنى كونه ملكا لزيد عدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه،
و کذلک بالنسبت الى امر به هازان الحکمان لا یکتمان استقلال و زید فی التصرف و عدم جواز مزاحمت غیره له و کذلک استقلال و امر فی التصرف و عدم جواز مزاحمت احد له هازان الحکمان لا یکتمان و لا یجری هازا فی ما یا کان زمان الاعتبارین مختلفن فیعتبر قبل الاجازه استقلال المالک فی التصرف و عدم مزاحمت غیره له و بعد الاجازه ینعکس الامر یعتبر هازا ملکا له و لا یجوز لاحد مزاحمته فليس بينهما تناف بين الاعتبارين وإن كان متعلقهما أمرا واحدا وربما يورد على ذلك أيضا على ما اخترنا بأن هذا إنما يتم في القضايا الخارجية كما في المالك هذا أمر ممكن المالك يعتبر مال زيد ملكا لنفسه بالإجازة واعتباره متأخر والمعتبر أمر سابق إلا أن هذا لا يمكن في الأحكام الكلية المنشأة على نحو القضايا الحقيقية كما في الأحكام الشرعية فإن الاعتبارات الشرعية موجودة من الأول إما عدلا أو لا أقل بعد ظهور الشريعة المقدسة الاعتبارات الشرعية موجودة واللازم ما ذكرنا من أن يكون هذا المال مثلا ملكا لزيد قبل الإجازة أي ملكا لمالك الأول البايع وفي هذا الزمان بعينه يكون ملكا للمجيز بعد إجازته اعتبار هاتين الملكيتين في زمان واحد وهو ظهور الشريعة المقدسة مثلا كيف يمكن الاعتباران يتعلقان بشيء واحد في زمان واحد أمر غير ممكن إذا أمكن إنما يمكن مع اختلاف الزمانين على ما ذكرنا و اما مع اتحاد الزمان كيف يمكن الجمع يعني الشارع عند ظهور الشريعة المقدسة يعتبر هذا الشيء ملكا للزيد و يعتبره في هذا الزمان بعينه ملكا لأمر الذي هو المجيد والجواب عن هذا ايضا لأنه ظاهر فإن القضايا الحقيقية الانشاء فيها وإن كان أزليا إلا أن فعليته إنما هو بفعلية الموضوع ما لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يكون الانشاء فعليا فرض أن الانشاء انشاء وجوب الحد إنما هو على المستطيع أزلي لكن الوجوب الفعلي إنما يكون بعد الاستطاعة لو مال فقبل الاستطاعة لم يكن وجوب إذ لم تكن استطاعة والموضوع والاستطاعة الوجوب إنما يكون بعد ذلك مقامنا أيضا كذلك إنما تبر الملكية لهذا المال أفرز لمن انتقل إليه المال من مورثه مثلا أو ملكه بالحيازة مثلا أو بالشراء أو بغير ذلك من النواقل فالمال اعتبر ملكا للبايع الذي بيع هذا المال من شخص فزولة اعتبر من الأول لهذا الشخص الموضوع موجود فالملكية فعلية وأما بالنسبة إلى المجيز اعتبرت الملكية للمجيز أي بعد إجازته
فعلیت ذالک انما یکون بعد الاجازه قبل الاجازه لم یعتبر هذا ملکن له و انما یعتبر ملکن له بعد الاجازه الا ان الملکیت سابقه. یعنی ان هذا الاعتبار بعنوان الامضاء الشارع یمضی ما یفعله المالک او الزوج بالمقام او الزوجیه. اذا فرضنا ان المالک تعلقت اجازته بالملکیت السابقه امضاء الشارع یکون امضاء لهذه الاجازه ففعلیت ذالک انما یکون بعد الاجازه وليس بينهما اي منافات. فالصحيح ان الكشف كشف يعني فالصحيح والقول بالكشف لا على النحو الوجوه المذكوره بل على هذا النحو والملكيه حقيقيه لكن بعد الاجازه لا ان الاجازه تكشف أنه كان ملكا له حتى قبل الإجازة فنعبر عن هذا أيضا بالكشف الحكمي لا بأس به. أو بلفظ آخر ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الرضا الباطني الذي يكون مغفولا عنه وتقديري لا فعلي. لو فرضنا ان المالک کان ملتفدن کان یرزا بذالک ولیکن لم یکن ملتفدن کان غافلن او کان فی بلد آخر فهل یکی مثل هذا الرضا التقدیری فیخرج المعاملت عن الفضولیه فی المقام و فی غیر المقام او ان المعاملت بعد فضولیت ولا بد فی نفوذها من لحوق الاجازه. از ظاهر انه لا خلافه فی عدم کفایت رضا تقدیری فی صحت العقد و انه لا یوجب انتساب العقد الیه بوجهین. لا يكون هذا البيت بيعا له فيسبغ عليه أنه باع داره أو تزوج كل ذلك لا يسبغ بالرضا التقديري وإن كان الرضا التقديري على ما هو المشهور ظاهرا كافيا في جواز التصرفات الخارجية. فيجوز لأحد أن يأكل من مال أخيه اذا علم برضا على تقدیر التفاته ولو فرضنا انه فعلا غیر ملتفت یرد الى دار اخیه من سفر او غیر سفر اخیه حقیقتا او صدیقه و اخیه المؤمن فیراه نائما ولیکن الغذا موجود من بلی الماء موجود و الغذا موجود یشرب و یأکل عالمن به رضاه علا تقدیر التفاته و این کان فعلا غیر ملتفتین و هو نائمون. از ظاهر ان المشهور اکتفو فی جواز التصرف به مثل ذلك یستق انه طیب النفس بذلك و این لم یکن ملتفتن ولعل السيرة القطعية قائمة على ذلك بجواز التصرف في مال أحد تصرفا تكوينيا من أكل أو شرب أو لبس أو غير ذلك من التصرفات فيما إذا علم رضاه التقديري وإن لم يكن المالك ملتفتا إليه بالفعل. و اما بالنسبة الى انتصاب العقد الیه یکون هازا عقدا له یبیع داره یوجر داره یزوجه من شخصین او یزوجها من شخصین کل ذلك لم یثبت دلیل على نفوذه والعمومات مثل عقوب العقود وغير ذلك لا يكون مشمولا له، لأنه بالرضا التقديري لا يكون العقد عقلا له. وأما إذا كان راضيا بالفعل، علمنا برضاه بالفعل وملتفت، فهل يكفي هذا في استناد العقد إليه والحكم بصحته مع رضاه الفعلي؟ نعلم بأنه راض وهو مطلع، يعلم بأن زيدان يبيع داره من أمر مثلا، أو يزوجه من امرأة، أو يزوجها من رجل، فهل يكون الرضا المعلوم من طريق آخر من سبب آخر، هل يكون هذا كافيا في صحة العقد وخروج العقد عن الفزولية؟ قولا فيه كلام. الذي يظهر لعله من المشهور ونسب إليهم عدم كفاية ذلك، وأن العقد بعد فزولي، وهو الذي اختاره الماتم قدس الله نفسه، لأن الذي يخرج العقد من الفزولية إما الإذن السابق أو الإجازة المتأخرة، وشيء منهما لم يتحقق في المقام. المالك أو الزوج أو الزوجة في المقام لم يصدر منه إذن سابقا ولا إجازة لاحقا، الرضا الباطني ليس بإذن ولا إجازة، فالعقد بعد فزولي، وللمالك أن يرده أو أن يمزيه. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استقرب خروج هذا عن الفزولية، وأنه يلزم هذا العقد ويكون مشمولا للأدلة، واستند في ذلك إلى ظهور كلمات الفقهاء في كفاية الرضا الباطني، فإنهم قالوا إن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه. من هذا التعبير السكوت أعم من الرضا استكشف قدس الله نفسه أن موضوع الحكم والرضا والذي هو دخيل في صحة العقد والرضا، ولكن السكوت بما هو أعم من الرضا فلا يكتفى بالسكوت. فإذا قيل لزيدين بعنا دارك من فلان بكذا، سكت لم يجب. لا يكفي هذا، لأن السكوت أهم من الرضا. فالظاهر من هذا الكلام أن كيف فالظاهر من هذا الكلام أن الذي يعتبر في صحة العقد هو الرضا، واستند في ذلك إذن إلى عدة روايات، منها ما ورد من أن سكوت البيك إمزاء إذن من سماتها إذنها أو إقرارها كما في بعض الروايات. في باب تزويج العبد نفسه من غير إذن المولى ورد فيه أنه إذا علم مولى به المولى وسكت سكوته إقرار منه. ورد في باب السكرى أنها إذا زوجت نفسها في حال السكر ثم أفاقت وأقامت مع زوجها إقامتها إقرار منها. ورد في باب الخيار أريت أن لا مسأو أقبل، قال عليه السلام فذلك رزا من. يظهر من هذه الروايات أن العبرة إنما هو بالرزا الباطني، فعلى ذلك يحكم بنفوذ هذا العقد ولزومه مع العلم برضا المالك،
فلیس له بعد ذالک رد هذا العهد و نتکلم فی ذالک ان شاء الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الإشكال في أن الرضا التقليدي لا يكفي في صحة العقد ولزومه على المالك أو على الزوج والزوجة من دون رضا منهما فعلا وبإذن وإجازة من والرضا التقليدي وإن كان يكتفى به في التصرفات الخارجية كما ذكرنا والسيرة القطعية قائمة على ذلك إلا أنه لا يصحح نسبة العقد إليه فيكون البيع بيعة أو التزويج تزويجة أو غير ذلك من العقود. وأما الرضا الفعلي من دون مبرز له خارجا فوفرزنا أننا علمنا برضا المالك من القرائن الخارجية وكان هو ملتفتا أيضا وراضيا بالعقد فعلا إلا أنه لا مبرز له في الخارج من طرفه فهل يكون مثل هذا الرضا كافيا في صحة العقد؟ فإذا كان مقارنا للعقد كان كافيا في صحة العقد من دون حاجة إلى الإجازة فيما بعد، كما أنه ليس للمالك أن لا يجيز بعد ذلك، فإن العقد نافذ وصحيح في حقه، أو أنه لا أثر للرضا الباطني وإن كان الرضا موجودا فعلا، بل لا بد من استناد العقد إلى المالك وإلى من له العقد، لا بد من الاستناد، وهذا لا يكون إلا بإذن سابق على العقد أو بإجازة متأخرة، يعني بالرضا المبرز بمبرزين، فلا بد من إبراز ذلك وإظهار الرضا بهذا العقد المعبر عنه بالإجازة والإمضاء. اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كفاية الرضا في صحة العقد وعدم الحاجة إلى مبرز من لفظ أو من غير لفظ، واستشهد على ذلك بعدة من الروايات وبكلمات الفقهاء، وذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نعتبر اللفظ في الإجازة كما هو الصحيح، وقلنا إنه لا يعتبر اللفظ، يبعد أن يكون للفعل موضوعية في صحة العقد، بل العبرة بالمنكشف وهو الرضا، وجود المبرز وهو الفعل الدال على الرضا بعيد اعتباره تعبدا وأن يكون له موضوعية، وإنما هو كاشف عن الرضا، فالعبرة بالرضا. استشهد على ذلك بكلمات الفقهاء، فإنهم قالوا إن السكوت لا يكفي في صحة العقد وفي إمضاء العقد، فرضنا أنه أخبر المالك أو أخبر الزوج أو الزوجة فسكت، قالوا إن السكوت لا يكون إجازة ولا يكتفى بالسكوت
فإن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه. هذا التعبير فإن السكوت أعم من الرضا يشهد بأن المعتبر إنما هو الرضا، ولكن بما أن السكوت أعم من فلا يدل الأعم على الأخاس. فهذه الجملة ظاهرة في أنهم يعتبرون الرضا فقط ولا عبرة بالمبرز، لا خصوصية للمبرز. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه: أولا لا حجية في كلمات العلماء، فلنفرض أنه يستفاد من كلمات العلماء أن العبرة بالرضا، لا أثر لذلك ما لم يكن إجماع محقق في المقام، على أنه لا دلالة لهذا الكلام على ما ذكره قدس الله نفسه في وجهين. فإن النسبة بين السكوت والرضا نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص المطلق. السكوت فعل خارجي و الرضا صفة نفسانية، ليس بينهما نسبة إلا التباين، و أحدهما أجنبي عن الآخر. قولهم إن السكوت أعم من الرضا يريدون بذلك أنه أعم من جهة الكاشفية، يعني السكوت لا يكشف عن الرضا أعم ولا يدل على الرضا. قد يكون يعني قد يفرز بالقرائن الخارجية أن السكوت يكون كاشفا عن الرضا، كما في سكوت البكر الذي وردت الرواية منه أنه إذنها صماتها. وأما إذا لم تكن هناك قرينة لا يكشف السكوت الخارجي، لا يكون كاشفا عن الرضا، فيريدون بالأعم هذا المعنى، يعني في مقام الكاشفيه السكوت قد يكون كاشفا وقد لا يكون كاشفا. فالسكوت بدون قرينتين لا يكون كاشفا عن الرضا. ليس في هذا الكلام دلالة على أن الرضا هو الموضوع في الحكم، بل الكلام ظاهر في أنه لا بد من المبرز، ولا يكون السكوت مبرزا لأنه قد يكون وقد لا يكون. فالسكوت أعم من الرضا كشفا، لا أعم من نفس الرضا، وإلا بينهما النسبة التباين لا العموم والخصوص المطلق، فلا دلالة في كلماتهم على ذلك. واستشهد على ذلك بعدة روايات، منها ما ورد في سكوت البكر أن إذنها صماتها، أو أن سكوتها إقرارها، على اختلاف الروايات. فاستظهر من هذه الدماية أن العبرة إنما هو بالرضا الباطني، ولا نعرف وجها لهذا الاستظهار، لأنه لم يرد في الدماية أن سكوتها رضاها، بل الوارد في الدماية أن سكوتها إذنها، أن سكوتها إقرارها. هكذا في الناس: إذنها سماتها، إذنها سكوتها إقرارها. فالذي هو معتبرون إنما هو الإقرار وهو الإذن، لا مجرد الرضا الباطني، وإن لم يكن إذن ولا إجازة من البكر. وعلى تقدير تسليمه أن يكتكون الرواية أن سكوتها رضاها، ما أنه ليس كذلك، يجري فيه ما تقدم. السكوت فعل خارجي و رضا صفت نفسانیه، لا یکون حمل الرضا علی السکوت صحیحا الا باعتبار کاشفیته عن الرضا الباطنی. یعنی سکوتها ابراز للرضا، سکوتها مبرز للرضا، فالعبره بالرضا المبرز لا بنفس الرضا الباطنی، و الا لا یصف حمل الرضا على الفعل الخارجي فإن الرضا صفة نفسانية. ومن هذا يظهر الجواب أما استدل به من أن سكوت المولى إقرار إذا علم المولى بأن عبده تزبرج وسكت ولم ينهره عن ذلك كان هذا إقرارا منه كما تقدم الكلام في ذلك. هذا أيضا الموضوع فيه هو الإقرار للرضا، لم يقل الإسلام مهالي أن سكوتها رضا منه. وكذلك ما برد من أن عبدا تزوج ثم بعد ذلك علم مولاه فقال طلق، فأمر سلام الله عليه بنفوذ العقد، فسأل المولى أنه لما ذلك ما أنه هو عبده. قال عليه السلام حينما قلت طلق فقد أقررت النكاح، فيكون أمره بالطلاق إمضاء للنكاح السابق. أيضا المذكور في هذه الرواية هو الإقرار، فلا دلالة فيه على كفاية الرضا. ألا أنه يعني نكاح العبد واحتياجه إلى إجازة المولى أجنبي عن باب الفزولي، فإنا قد ذكرنا أن الكلام في الفزولي فيما إذا كان من له العبد ومن بيده الأمر الذي يعتد يأخذ لنفسه غيره يعقد، فتكون نسبته إليه بالإجازة. في باب العبد الطرف العقد ليس بفزولي، الزوج والزوجة يتعاقدان وينتسب العقد إليهما، غايته أن هذا محتاج إلى إذن المولى وإجازته، كما في نكاح بنت الأخ وبنت الأخت الذي يعتبر فيه رضا الأمة أو الخالة. هذا خارج عن الفزولي الذي نتكلم في ذلك، موضوعه غير هذا الموضوع. وأيضا استدل بما ورد في باب الخيار من أنه أرأيت إن لامس أو قبل، قال عليه السلام إن لامس أو قبل فذلك رضا منه، فجعل السلام الله عليه العبرة بالرضا. فيعلم من ذلك أنه ما تحقق الرضا يصح العقد، وليس هناك حاجة للإجازة بعد ذلك. وكذلك في عقد السكرى، قال عليه السلام بعدما أفاقت إذا أقامت معه فهو رضا منها بالعقد أو بغير العقد. المذكور في هاتين الروايتين كلمة الرضا، وكلتا الروايتين خارجة عن الفزولي، بل موضوعا. أما مسألة الخيار فواضحا، العقد صحيح وبعد ذلك يريد المايع أو المشتري الفسخ أو الإمزاء، فلنفرض التزمنا هناك بكفاية الرضا، كان العقد منتسبا إليه حقيقة وإنما يريد فسخ ذلك أو إجازته، فلنفرض أن الرضا كاف في الإجازة فليس له الفسخ بعد ذلك. وكذلك في باب السكراء، السكراء إذن عقدت على نفسها
و تحقق العقد لكنه كان بدون قصد. في هذا الموضوع حكم سلام الله علیه فرزن ان الرضا کافن این هذا من العقد الفضولی بیعن او غیر بیع. موضوعان ما ورد هاتین روایتین غیر محل الکلام ما انه یجری فیه ما ما ذکرنا من ان الرضا لا یحمل علی الفعل الخارجی اریت الا ما سو قبل. فقال سلام الله علیه فذلک رضا من التقبیل او اللمس کیف یکون مصداقا للرضا. اقامت المرأت مع زوجها کیف یکون مصداقا للرضا. الرضا امر باطنی لا یحمل علی الفعل الخارجی الا باعتبار کاشفیته و انه امضاء عملی و الامضاء العملی بمنزلت القول. فلا يمكن الاستشهاد على ما ذكره بدنة الله نفسه بشيء من هذه الروايات ولا بكلمات الفقهاء إذن الصحيح كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن الرضا لا يكفي في صحة العقد ولزومه على من له العقد من بيع أو نكاح فإنه لا يستند العقد إليه بمجرد رضاه بذلك. لا يستطيع أنه باع داره أو وهب ماله أو تزوج أو غير ذلك من العقود كل ذلك لا يصح إسناده إليه إلا بإجازة من وبمبرز في الخارج. ما لم يتحقق المبرز في الخارج لا يستطيع أنه باع داره أو تزوج فلا يحمله أدلة الصحة فله أن لا يجيز بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان المالك كارها لهذا العقد يكره هذا العقد هل يكون كراهته بمنزلة الرد فليس بعد ذلك له إجازة هذا العقد أو له الإجازة فإن الكراهة غير منافية لصحة الاستناد إليه بعد الإجازة. اختار قدس الله نفسه الثاني وأن الكراهة غير مانعة إذ لا يترتب على الكراهة أي شيء غير ما كان أولا وهو أن هذا العقد لم يكن منتسبا إليه بل سواء كان مكروها له أم لم يكن مكروها له وجود الكراهة بعد ما سيان من هذه الجهة هذا العقد غير منتسب إليه. فإذا فرضنا أنه أجاز بعد ذلك تكون الإجازة مأثرة ولا تكون الكراهة كالرد قاطعا للعقد السابق ومسقطا له عن قابلية الإجازة. أنا ما تقدم بل الأمر كذلك إذا نهى المالك أو الزوج في المقام عن العقد خارجا فقال له لا تمعتاري أو لا تزوجني من فلان أو من أحدين ومع نهيه السابق الفضولي أجرى هذا العقد بيئن أو غير بيئن فهل يكون النهي السابق بمنزلة الرد فإن النهي المبرز الكراهة المبرزة باقية إلى ما بعد العقد إذن فيكون بمنزلة الرد أو لا يكون بمنزلة الرد بل العقد أيضاً قابل للإجازة فيما بعد ذلك. اختار قدس الله نفسه أن الرد السابق لا أثر له العقد قابل للإجازة وإن كان مسموخاً للرد ولكن ذكر أنه لا يخلو من إشكالين باعتبار أنه يمكن أن يكون بمنزلة الرد. إذا بنينا
على ان الرد بعد تحقق العقل لا اثر له كما اخترنا، وانه تجوز الاجازه بعد الرد ايضا، والعقد قابل للاستناد اليه حتى اذا لم يقبل. بل قلنا ان هذا جار في الاصيل ايضا، لو فرضنا ان الموجب قال بعتك داري بكذا، فقال المشتري لا اقبل ذلك، ثم بعد ذلك قال قبلت، مع بقاء الموجب على ايجابه وعدم رجوعه عن التزامه. الالتزامان يتصل احدهما بالاخر، فيتحقق عنوان المعاقده اذا صح هذا في الفزولي في الاصيل بطريق اولى في المزولي. لا مانع من ذلك، اذن الكراهه لا تكون مانعه، وكذلك النهي السابق، لانه لا يزيد على الرد اللاحق. واما اذا بنينا على ان الرد مانع، ايضا الصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، بل ادعي عليه الاتفاق في كلمات بعضهم، وان الرد فان النهي السابق فضلا عن الكراهه المقارنه لا اثر له. وذلك فإن عمدة الوجه في مسألة الرد، وأنه بعد الرد ليس له الإجازة، العمدة في ذلك أن المالك مسلط على إلغاء العقد السابق عن قابلية لحوق الإجازة. فلنفرض أن هذا ثبت بدليل أن العقد إذا وقع فصار المال قابلا لأن يتعقب بالإجازة، ويكون ملكا لغيره، أو ملك الغير يكون ملكا له. هذا لا يجري في النهي السابق، لأنه لم يتحقق بعد عقد. كل شخص مسلط على ماله، إذا أراد أن يبي يبي، إذا أراد أن لا يبي لا يبي. كيف النهي السابق يسقط العقد اللاحق عن قابلية الإجازة يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى، في الرد يتوسط الرد بين العقد وبين الإجازة، فكأن المالك أو الزوج قطع هذا الاتصال، فلا يتكون الإجازة إجازة للعقد السابق ومتصلة به باعتبار الانقطاع بالرد. وأما إذا كان سابقا فليس هنا ما يوجب الانقطاع. إذا تحقق العقد في الخارج، هذا العقد لم يكن منتسبا إلى المالك، فبالإجازة ينتسب إلى المالك، وليس في البين ما يقطع هذا الانتساب. فقياس النهي السابق بالرد اللاحق قياس مع الفارق، فالصحيح أنه لا أثر للنهي، حتى إذا قلنا بأن الرد يقطع ولا تتصل الإجازة بالعقد. حتى على هذا القول في المقام لم يتحقق قاطع، بل العقد تحقق فهو قابل للانتساب إلى المالك فينتسب إليه بالإجازة. والحمد لله رب العالمين. كله كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من موزك الله أنه لا يكفي مجرد الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز له في الخارج من قبل الزوج أو الزوجة أو المالك في البيع الفزولي، فإن مجرد الرضا لا يوجب استناد الفعل إليه،
ولد تزویج و تزویج له، ولا بد من هذا الاستناد ليتمسك في صحته بعقوب العقود او غير ذلك مما دل على صحة العقود. فمجرد الرضا النفساني لا يخرج العقد عن كونه فزوليا، بل لا بد من الإجازة بعد ذلك او الرد. وهل الحكم كذلك في تزويج العبد او في تزويج المكره او بيع المكره؟ هل يكفر رضا الرضا الباطني الرضا الفعلي؟ وان لم يكن له مبرز من قبله في الخارج، وعلمنا انه راض بذلك، او ان المولى علمنا برضاه في هذا التزويج متقدما او متاخرا، وان لم يكن له مبرز من قبل المولى؟ اختار شيخنا الانصاري قدس الله نفسه عدم الحاجة الى الاذن، وانه يكفي فيه الرضا وان لم يكن اذن من قبل المولى، وكذلك في عقد المكره. وان قلنا باعتبار الاذن في النكاح الفزولي او في البيع الفزولي، يعني يفترق البيع الفزولي والإجازة والتزويج الفزولي عن تزويج العبد او تزويج المكره او بيع المكره. اما بالنسبة الى تزويج العبد، فقد ذكر قدس الله نفسه ان المستفاد من الصحيحة أنه لا مانع من صحة هذا العهد إلا أنه أتى سيده، فإنه لم يعصي الله سبحانه، وإنما أتى سيده فإذا أجازه جاز له ذلك. استظهر قدس الله نفسه من هذه العبارة أن العبرة في عدم النفوذ وعدم صحة هذا العهد هو معصية المولى، فإذا ارتفعت المعصية يحكم بصحة هذا العهد. ومن الظاهر أنه مع الرضا الباطني لا معصيته، فإذا علم العبد برضا مولاه بالتزويج فلا معصية، فلا يحتاج إلى إجازة بعد ذلك. الذي هو مانع عن صحة العقد هو معصية المولى، فإذا لم تتحقق المعصية لعلم العبد برضا مولى، والمفروض أن الفعل فعله والتزويج تزويجه، ليس له استناد إلى المولى إلا من جهة أنه مولى، ولا يصح للعبد الاستقلال في التصرف. فإذا علم العبد برضا مولى لم يتحقق المعصية في الخارج، فيحكم بصحة العبد. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات المتعددة اعتبار إذن المولى في صحة عقد الأمة أو العبد، فانكحوهن بإذن أهلهن. وكذلك عدة من الروايات أنه أدنى على أنه لا يصح نكاح الأمة ولا نكاح العبد إلا بإذن المولى. الذي أخذ موضوعا في هذه الروايات لصحة العقد إنما هو الإذن لا مجرد الرضا. وأما قوله عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، ليس المراد من العصيان هو العصيان التكليفي وأنه ارتكب محرما. وقد صرح في بعض الروايات المعتبرة انه لم يرتكب محرما يسأل الامام عليه السلام انه فعل حراما فقال عليه السلام لا اقول ذلك ولكن لا يجوز بغير اذن المولى. المراد من المعصية هنا ليس بمعنى المعصية يعني المخالفة في التكليف وارتكاب المحرم، وإنما المعصية بمعنى عدم الإذن، يعني الله سبحانه قد أذن في هذا الزواج ولكن المولى لم يأذن فأتى سيده باعتبار أنه تزوج بغير إذن سيده. فلذلك قال عليه السلام فإذا أجازه جاز له ذلك، لم يقل سلام الله عليه فإذا رضي جاز له ذلك. فليست المعصية بذلك المعنى حتى يقال إنه مع الرضا لا معصية، بل المراد بالمعصية تصرفه في نفسه بغير إذن المولى، يعني هذا العهد لم يقع مع إذن المولى مع أنه يعتبر فيه الإذن، فإذا أجازه جاز له ذلك. إذن فالمستفاد من تلك الروايات ومن ذيل هذه الصحيحة فإذا أجازه أن المعتبر هو الإذن ولا يكفي مجرد الرضا بذلك، فحاله حال الفضولي وإن كان بينهما فرق كما تقدم. في الفضولي لا يتحقق الانتساب إلى الزوج أو الزوجة بغير الإجازة، وهنا الانتساب موجود ولكن المفقود هو إذن المولى، فإذا لحقه إذن المولى يحكم بالصحة. وأما بالنسبة إلى المكره إذا فرضنا أنه رضي بعد ذلك أو كان حال الإكراه أيضا راضيا، الظاهر كفاية ذلك كما ذكره مقدس الله نفسه، ولا يحتاج إلى إذن وإبراز من خارج. أما إذا كان راضيا حال الإكراه فالأمر واضح، فإن الداعي إلى العقد حينئذ ليس هو الإكراه وإنما هو راض بهذا العقد، فإقدامه على هذا الأمر إقدام مع الرضا، والتجارة تجارة مع التراضي. ولو فرضنا أن مكرها في الخارج يكرهه على ذلك بحيث لو لم يفعله يقع في محذور، ولكن الداعي إلى العمل ليس هو الإكراه بل هو راض، فيكون الإكراه من قبيل ذم داع إلى داع. وأما إذا فرضنا أنه كان مكرها حال العمل حال التزويج أو حال البيع وبعد ذلك رضيه، وهذا هو محل كلامنا، أنه هل يكفي الرضا المتأخر من دون مبرزين مع البناء على أنه لا يكفي في تزويج العبد وفي التزويج الفضولي بل لا بد من الإجازة. إذا فرضنا أن المكره بعدما أكره على التزويج أو أكره على البيع رضي بعد ذلك وعلمنا أنه راض بذلك وإن لم يبرزه في الخارج، فهل يحكم بصحة هذا العقد أو لا بد فيه من الإجازة أيضا؟ الظاهر هو الاكتفاء، والوجه في ذلك ظاهر، فإن ما وقد سره بعضهم بعض العلماء لأنه إذا رضي المكره بعد ذلك صح، لأن العقد لم يكن فاقدا لشيء إلا الرضا، فإذا لحقه الرضا صح. هذا الذي صرح به في كلمات بعضهم وذكره الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري هو الصحيح، فإن الذي دل على بطلان بيع المكره وأنه لا يصح هذا لا يشمل ما إذا كان
مخلوقا بالرضا، اذا لحقه الرضا دلیل و فساد عقد المكره لا يكون شاملا لذلك. فان الذي استدل على بطلان عقد المكره احد امرين، اما قوله سبحانه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، بناء على ان المراد بالرضا ما هو مقابل الاكراه، لا ان المراد به هو القصد والاختيار الذي يتحقق مع الاكراه ايضا. لو كان الدليل هو قوله سبحانه الا ان تكون تجاره عن تراض استثني هذا من قوله سبحانه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تاكلوا اموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب، فإنه باطل إلا ما كان تجارة عن تراض، فالمستثنى هو هذا الواحد بعينه. معلوم أن المراد من التجارة ليس هو الإنشاء واللبس الذي يوجد في الخارج وينعدم، بل المراد بالتجارة هو المنشأ بهذا الإنشاء، يعني المعاقدات التمليك بين المالين أو التزويج بين الزوجين، هذا هو المراد من التجارة، لا مجرد اللبس الذي يوجد فينسلم ينعدم، هذا مبرز. والتجارة له بقاء، يعني المعاقدات له بقاء واستمرار، فإذا فرضنا أنه حدوثا لم يكن مع الرضا ولكن بقاءً مع الرضا، يصح أن يقال إنه تجارة عن تراض بقاءً. فيشمله الآية المباركة هذه التجارة والمعاقدة أو هذا التزويج والمعاقدة، تجارة وتزويج عن تراض. إذن يشمله الآية المباركة فيحكم بالصحة باعتبار أنه عن تراض. الوجه الثاني دليل نفي الإكراه، رفع عن أمتي تسعة، أحد التسعة المكره عليه وغير رواية التسعة من الروايات الدالة على رفع الإكراه وأن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم، مرفوع في الشريعة المقدسة لا يترتب عليه شيء. قد يفرض أن حديث الرفع الدال على نفي الإكراه ونفي آثاره قد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا وبقاء، وقد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا دون بقاء، بما أن هذا الحديث أي حديث الرد وغيره من الروايات الدالة على أن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم وأنه مرفوع، بما أنه في مقام الامتنان فإذا فرض أن الشيء رفعه، أن حكما من الأحكام رفعه موافق للامتنان حدوثا فقط دون بقاء، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع لأنه في مقام الامتنان. ولأجل ذلك قلنا إن البيع الاضطراري أو غير البيع من العقود التي يفعلها الإنسان اضطرارا لا اكراها يحتاج الى مبلغ من المال وليس عنده مال لا يمكنه الاستقراض، فيقع في محذور من معالجة او غير معالجة، فيضطر الى ان يبيع البسته الشخصية، هذا اضطرار، الا لا يبيع الانسان لباسه الشخصي. لا يحكم بفساد هذا العقد باعتبار أنه مستر إليه، لأن رفع هذا الحكم والحكم ببطلان هذا البيت معناه وقوع الإنسان في الضرر، وإن يلتزم بالضرر بلا يصح بيع لباسه مثلا، وهذا مناف للامتناع. فبما أن الحديث وارد مورد الامتنان، فإذا كان الحدوث امتنانيا ولكن البقاء ليس بامتنان، فيختص الرأف بالحدوث فقط. وبيع المكره أو تزويج المكره إذا كان بعد ذلك راضيا رفعه ما دام الإكراه باقيا موافق للامتنان، وأما رفعه بعد الرضا ليس موافقا للامتنان. يعني هذا العقد الحكم بصحته حدوثا مناف للامتنان، حيث إنه غير راض به، فيلزم أن يحكم بهذا التزويج أو بهذا البيع مع أنه مكره وغير راض به، ليس بطيب النفس. أما إذا فرضنا أنه رضي بعد ساعتين أو ساعتين أو أكثر، الحكم بصحة هذا البيع في هذا الحال لا ينافى الامتنان بل موافق للامتنان. فالمرفوع بحديث الرفع إنما يكون الفعل المكره عليه ما دام الإكراه باقيا، فإذا ارتفع الإكراه وارتفع الموضوع يحكم بصحة هذا العقد. إذن ما ذكره جماعة وصريح كلام الشيخ قدس الله نفسه من كفاية الرضا المتأخر من دون حاجة إلى الإذ هو الصحيح، بمجرد أنه رضي المكره عليه بالبيع أو بالتزويج يحكم بصحة هذا العقد، وأنه يكون نافذا لا حاجة إلى إذن ولا إجازة من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن النكاح الفزولي أو البيع الفزولي لا يفترق الحال بين النكاح وغيره، لا يتوقف صحته على أن يكون العاقد قاصدا للفزولية، بل لو فرضنا أنه معتقد بأنه وكيل عن البائع أو وكيل عن الزوج أو الزوجة فعقد، أيضا يكون العقد فزوليا ويصح مع الإجازة ولا يصح من دون إجازة. عنوان الفزولية ليس له خصوصية يقصد، وأن يكون العاقد عاقلا بما أنه فزولي، أو لو تخيل أنه ولي ولم يكن وليا في الواقع أيضا الأمر كذلك. إذا عقد على مال أحد أو على نفس أحد بالتزويج بعد ذلك يكون ذلك الشخص مخيرا بين الإمضاء والرد. عنوان الفزولية لا يعتبر به القصد، والوجه في ذلك ظاهر، فإن العبرة في صحة العقد باستناد العقد إليه أي إلى المجيز، وأما العاقد يقصد أي شيء فليقصد، ذاك أجنبي عن المعاملة، وإنما هو منشئ لهذا المعاملة بأي داع كان، لا خصوصية لإنشائه وخصوصية داع دون داع. فإذا فرضنا أن العقد قد وقع في الخارج ولم يكن محكوما بالصحة لأنه لم يكن وكيلا أو وليا، وإن تخيل أنه ولي أو وكيل في الواقع لم يكن، فهذا العقد ليس بصحيح حينما وقع لعدم انتسابه إلى المالك أو إلى من له الأمر كالزوج والزوجة. فلو أجاز المالك أو الزوج أو الزوجة بعد ذلك يستند ذلك العقد إليه، ف
فيصح بمقتضى العمومات او هو بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة البيع او على صحة التزويج او غيرهما من العقود. وربما يستفاد هذا من صحيحة ابي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرة، فإن المذكور في تلك الصحيحة أنه زوجهما وليان لهما، والمراد بالولي في هذه الصحيحة ليس هو الولي الشرعي، وإلا ففي ذيل هذه الصحيحة مذكور أن تزويج الأب نافذ ولا حاجة إلى الإجازة بعد ذلك. وفي الروايات الأخرى أيضا مذكور أن تزويج الأب أو تزويج الجد نافذ وليس ولي له الخيار بعد ذلك. المراد بالوليين في هذه الصحيحة الوليان العرفيان، من يلي أمر الصغير من أخ كبير أو من أم أو غير ذلك مما هو المتعارف خارجان، ولعل الغالب في هؤلاء الأولياء أنهم يرون نفوذ تصرفاتهم، هكذا يتخيلون أنهم مستقلون في هذا التصرف. فمقتضى إطلاق هذه السيئة عدم الفرق بين ما إذا عقد الفزولي بعنوان الفزولي أو عقد بما أنه يرى صحة هذا التصرف ونفوذ هذا التصرف، لا يبعد أن تكون هذه السيئة دالة على الإطلاق، ولا حاجة لنا إلى التمسك بدليل، بل عدم الدليل يكفينا، الإطلاقات يكفي في المقام، الإبرة بالانتساب إلى المالك أو من له الأمر، فلا فرق بين قصد الفزولية وعدم القصد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الفزولي لو قال زوجت موكلتي فلانا منك مثلا خاطب أحدا أو قال من زيد مثلا ولم يكن هو وكيلا في الخارج، ولكن أبر بعنوان موكلتي، صح هذا العقد، لأن كلمة موكلتي تكون زائدة في المقام بعدما تعلق التزويج بفلانه، صرح أنه زوجت موكلتي فاطمة بنت فلان بنت زيد، زوجتها من إن أمر أو منك خاطب الزوج، فقال زوجتها منك، فقال الزوج قبل زوج، يحكم بصحة هذا العقد، ويتكون كلمة موكلي غلطا وزائدا لا بأس بذلك. وأما لو قال زوجت موكلتي من دون ذكر فلانه وقصد بها المرأة المعينة ولم يكن هو وكيلا عنها، قال زوجت موكلتي منك أو من زيد، فقال القابل قبلته، لا يحكم بصحة هذا العقد، لأن المفروض أن التزويج وقع بعنوان الموكلة وهو لم يكن وكيلا عنها، ولم تكن المرأة قد وكلته في ذلك، فيحكم بفساد العقد. وربما يعلل ذلك الحكم الفساد بأن العقد لا يقع بالمجازات البعيدة، لا بد في العقد من أن يقع بألفاظ صريحة أو ظاهرة ولو كان مجازا قريبا، لكن يكون له ظهور في ذلك. وأما المجازات البعيدة يستعمل كلمة الموكلة في معنى مجازي بعيد في غير الموكلة، هذا ينافي اعتبار كون اللفظ صريحا أو ظاهرا عرفا في هذا المعنى. ولذلك احکم بالفساد ولكن هذا یلوه فان الذي ذكروه في باب العقود ان يكون بالالفاظ الصريحه او الظاهره ولا يكون ولا يتحقق بالمجازات البعيده انما هو في مفاهيم العقل لا في متعلقات العقل فلو قال ذهبتك نفسي بكذا وقصد به التزويج لا يقع ذلك لأنه مجاز بعيد غير مستعمل عرفا أو في مقام الإجارة بعتك داري آجار سنتان ويقصد بذلك الإجارة لا يقع الذي ذكروه في المقام هو أن يكون المنشأ الذي ينشأ به يكون اللفظ صريحا أو ظاهرا عرفا ولو كان من المجازات القريبة وأما المجازات البعيدة لا يتحقق به العقل ولو قصد به هذا المعنى فلا يصح البيع بلفظ الإجارة أو بلفظ الهبة أو غير ذلك مما يكون مجازا بعيدا لا يتحقق هذا وأما بالنسبة إلى المتعلقات لا يعتبر ذلك ولا موجب للاعتبار هذا أولا وثانيا إن هذا ليس من المجاز البعيد بل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي من دون مجازين غاية الأمر أنه في تطبيقه على الموجود الخارجي قد كذب في هذا التطبيق ادعى أنها وكلته كذبا فقال زوجت موكلتي منك لم يستعمل اللفظ في المعنى المجازي وإنما استعمله في معناه الحقيقي فهو التوكيد غاية الأمر أن